الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الحديث عن اتجاهات النسبية. النسبية عبارة عن مدارس عديدة، لكن هذه المدارس على اختلافها وتنوعها تتفق على نقطة واحدة، وهي أن المعرفة والعلم ليست أمرا له ارتباط بالواقع الخارجي فقط. ليس العلم انعكاسا للواقع الخارجي فقط، وإنما العلم عبارة عن مزيج وتفاعل بين ما يأتي من الخارج وما يختلقه الذهن. إذن أنتم أيها العقليون تصورون العلم وكأنه مجرد مرآة لا دور له إلا أن يكشف عما هو موجود في الخارج، ولأجل هذا أنتم على حق عندما تفترضون أن هذا الكاشف إن كان مصيبان فهو كاشف عن الواقع بدقة وأمانة، لأنكم بحسب الفرض ليس لديكم في العلم خصوصية إلا هذه الخصوصية، خصوصية أنه ناتج عن اتصال الإنسان بالخارج ومتولد بالكامل عن هذا الاتصال بالخارج. أما عندنا فنذهب إلى أن العلم عبارة عن تفاعل بين أمرين. الأمر الأول ما يأتي إلى الذهن من الواقع الموضوعي، والأمر الثاني ما يختلقه الذهن نفسه في أفقه الخاص. يعني هذا العلم الذي لدينا الآن ليس عبارة عن انكشاف الخارج فقط، وإنما تدخل العقل البشري وأقحم في هذا العلم أموران لا علاقة لها بالخارج ولا وجود لها في الخارج ولا واقعية لها في الخارج. بهذا البيان الإجمالي هم أرادوا أن يقولوا نحن لا ننكر وجود واقع موضوعي، لسنا سفسطائيين، لا ننكر وجود واقع خارجي، لكن هل ما لدينا من العلم يكشف بدقة وبوضوح تام عن هذا الواقع الخارجي الموضوعي؟ يقولون لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن كل معرفة فهي محكومة لقوانين العقل البشري، وهي محكومة لإضافات العقل البشري. الآن الصورة التي تأتي من الخارج إلى الذهن ليست هي الصورة كما هي موجودة في الخارج، وإنما بعد أو قبل أن تصل إلى الذهن العقل تصرف بها تصرفا. نعم سيد.
بعدما أنه أجمعت البشرية أنه على واحد حقيقة واحد زائد واحد بيساوي اثنين،
سيأتي حيجي يحكوا فيه مسألة الرياضية، الأحكام الرياضية ستأتي. نعم. طيب، ولأجل ذلك ذهبوا إلى أنه لا توجد لدينا حقيقة مطلقة، لا يوجد لدينا معرفة مطلقة بمعنى لا تكون متأثرة بعقل فلان وعقل فلان وعقل فلان. ما دامت المعرفة من صنع العقل بالاستعانة بالخارج، فإذن كل واحد منا لديه معرفته الخاصة به، المعرفة نسبية وليست مطلقة. الحق نسبي وليس مطلقا، ما في حقيقة واحدة مطلقة، إنما يوجد حقائق نسبية تتفاوت بين الأذهان والعقول، أو تتفاوت بحسب الأذهان والعقول. المصنف هنا بعد أن بين هذا المعنى من النسبية تعرض لذكر اتجاهين. الاتجاه الأول نسبي، النسبية عند كانت أو كانت الذي هو فيلسوف ألماني واسمه عمانوئيل كانت، له كتب كثيرة، منها كتاب نقد العقل أو نقد العقل المجرد، يمكن حسب اختلاف الترجمات، المحض أو المجرد أو عنوان الكتاب. لا هلا لا مش مستحضر، بس إنه لما كنت عم بقرأ عنه على كل حال، لأنه هو له أكتر من ترجمة بالعربي الكتاب يعني، فلذلك إنه كل واحد بترجم العنوان ب. نبدأ بالنسبية عند كانت. كانت ذهب بشكل ملخص الآن إلى هذه الفكرة، أنه توجد لدى الإنسان قوة، هذه القوة المصنف سماها بالحساسية التصورية أو الحاسة التصورية. الحاسة التصورية ما هو دورها؟ أو الصورية أو الصورية، دورها أن تترجم ما ينقل من الخارج عبر الحواس إلى الذهن البشري. قال كونت إن الحواس لا تنقل إلينا صورا مكتملة، وإنما تنقل إلينا مجموعة من الأحاسيس المتناثرة المتفرقة التي لا تندرج تحت صورة جامعة، تحت شعور واحد مكتمل، وإنما تنقل إلينا صورا متناثرة متفرقة. هذه الصور المتناثرة المتفرقة لا تصل إلى الذهن بهذه الطريقة، يعني لا تصل متناثرة ومتفرقة. مثلا لنفترض الآن أنك بيدك لمست الطاولة فشعرت ب مثلا بالنعومة، لنفترض، ثم شعرت بالبرودة، وهكذا، هذان الشعوران وليس شعورا واحدا. الحس لا ينقل لك أنه توجد طاولة أنت لمستها وهذه الطاولة تتصف بصفتين، الحس كل ما ينقله لك إحساس النعومة وإحساس البرودة. أما هل هذا ناتج عن شيء واحد أو ليس ناتجا عن شيء واحد، الحواس لا تنقل لك ذلك. الآن مثلا الوردة، أنت تراها أو ترى صورتها فيعجبك شكلها ولونها، وتشم رائحتها فتعجبك الرائحة، تلمسها بيدك فيعجبك الملمس. في الحقيقة اليد أو اللامسة أو ماذا نقلت لك؟ إنما نقلت لك النعومة. مثلا البصر أو الباصرة إنما نقلت لك جمال المنظر وجمال اللون، الشامة إنما نقلت لك الرائحة. لكن هل هذه الإحساسات المختلفة المتباعدة المتباينة هل هي ناتجة من شيء واحد من مصدر واحد أو لا؟ هذا لا تستطيع الحواس أن تنقله إلى العقل البشر. اللامسة غاية ما تنقله وجوده، تنقله وجود شيئان أو وجود شيئان ناعم الملمس. الباصرة إنما تنقل وجود شيئان مثلا حلو المنظر وهكذا. فالحواس إنما تنقل إلينا صورا حسية متناثرة متباعدة. من الذي يكون هذه الصور المتناثرة المتباعدة في صورة واحدة مكتملة، في مشهد واحد مكتمل؟ نقول هذه الوردة حلوة المنظر مثلا، طيبة الرائحة مثلا، ناعمة الملمس. الذي فعل ذلك قوة نسميها أو سماها المصنف بحسب تعبيره بال حساسية تصورية أو خلينا نقول الحاسة التصورية. دور هذه الحاسة ما هي؟ هذه الحاسة هي الواسطة بين الصور الآتية من الخارج، صور المحسوسات الآتية من الخارج، وبين العقل البشري. تأتي هذه الحاسة تنظم الصور المتناثرة التي تأتي من الخارج، تضعها في قالب معين. هيك بالترجمة، هيك بتفهمها، هكذا تفهم الإحساسات المتباعدة. ترسم صورة الورداء المكتملة ذات الملمس، ذات الرائحة، ذات المنظر، وتقدمها للعقل البشري على أنها صورة وردة. بالنتيجة الآن صورة الوردة الحاصلة في عقلي ما هي؟ هل هي عين ما هو موجود في الخارج؟ يعني هي نفس الخارج دون تصرف؟ أو لا، هذه الصورة هي لها جذور آتية من الخارج، لكن هناك تطعيم عقلي لها، هناك تلقيح عقلي لها، هناك إضافة عقلية لها. هذا ما يفترضه. إذن هو يفترض أن كل معرفة لدينا تقريبا، الآن لأنه سنفصل بعد قليل، أن المعرفة بشكل عام ليست معرفة موضوعية بالكامل، هي مزيج من الموضوعية والذاتية. شو يعني من الموضوعية والذاتية؟ يعني جذورها في بذورها آتية من الخارج، لكن الآن النتيجة النهائية، المحصلة النهائية لها ما هي؟ هي عبارة عن تطعيم ذهني، تلقيح، إضافة، يوجد إضافة ذهنية عقلية بهذه الحساسية التصورية التي تحدث عنها. فإذا لأجل هذا تكون معرفتنا كلها، أو تكون المعرفة معرفة نسبية تختلف بين شخص وآخر. بالنسبة لي هذه وردة كذا وكذا، بالنسبة لك قد تكون شيئا آخر. لأجل هذا نختلف في الأفهام، ونختلف في الآراء، ونختلف في وجهات النظر، وكل هذا صحيح، لأن نريد أن نرى كيف وصلت هذه الفكرة إلى ذهنك.
هي الفكرة الحية هلا.
نعم، وهذه الفكرة حية الآن بقوة.
كيف بتكون موضوعية محض؟
موضوعية محض على كلامنا نحن، على كلام الفلاسفة الإسلاميين. أنت بتجي بتقول مثلا الآن أنا ما أراه بعيني وردة، فالصورة التي نقلها الحس هي نفسها صورة الوردة الموجودة خارجا. نقول العلم له كاشفية ذاتية، يكشف بذاته عن الخارج كما تقدم الكلام فيه. فدور العلم فقط هو دور المرآة، العقل ما بيجي بتصرف هون. العقل فقط بالنسبة للأمور الخارجية دوره دور الكاشف، دور المرآة، دور الحاكي. أما هنا على كلام كانت لا، الموجود لدينا الآن هو عبارة عن نتاج تفاعل بين الذهن من جهة، وبين الصور الحسية من جهة أخرى. الصور اللي جاية، هذه الصور إذا أرادت أن تصل إلى العقل عليها أن تمر بمعمل، هذا المعمل بمصنع، هذا المعمل يعلبها، يضعها، بيحطها بعلبي. يعني خلينا نعطي مثال، مثلا جاي لعندك مي أنت من برا، هذه المي، هذه المياه حتى تصل إلى المصدر لابد لها أن تمر بمصنع للتعليب، بيعمل علب. يعني شو بيعمل؟ يأخذ هذا الماء على حاله ويضعه في قوالب خاصة، بيحطه بعلب خاص. لما أنت عقلك بيسلمها، كيف بيسلمها؟ لا يستلمها العقل بوصفها كما أتت من الخارج، وإنما يستلمها بعدما تقوم هذه الحاسة التصورية بتعليبها، بوضعها في قوالب خاصة بها. فإذا لأجل هذا كان كانت من القائلين من أبرز القائلين بالنسبية، وكانت المعرفة عند كونت هي معرفة نسبية وليست معرفة مطلقة. الآن سيتضح أنه هذا ما هي التداعيات، وما هي الآثار، وما هي النتائج التي تترتب على نظرية كونت التي يصفها المصنف بأنها أحدثت ثورة في التفكير البشري. على كل حال، بعد ما خلصنا توضيح كلمة، نعم فضل، هلا بدي أحكي بالتفصيل. الآن هذه هي الفكرة إجمالاً عند كانت، أن المعرفة لا تتكون بمعزل عن تدخلات الذهن، وأن الذهن يمتلك قوة حساسة. هذه القوة الحساسة وظيفتها أن تترجم الإشارات الحسية الآتية من الخارج، وأن تضعها، أن تترجمها بلغة مفهومة. يعني هو شو بيحكي، هو شو بيقول؟ يقول هلأ مثل هلأ إذا لنفترض مثلاً أنت لا تعرف العربية وأنا أريد أن أخاطبك باللغة العربية، ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ علي أن أحضر شخصا، هذا الشخص يترجم كلامي وينقله لك بلغتك التي أنت تفهمها. هنا هكذا العقل له لغة لا يستطيع، عنده لغة لا يستطيع أن يفهم غيرها. اللغة المفهومة عند العقل ليست لغة الإشارات الحسية، فالإشارات الحسية حتى يفهمها العقل لابد من مترجم لها، لابد من وضع. فالعقل حتى يفهم هذه الإشارات الحسية الآتية من الخارج يترجمها إلى لغته المفهومة، وبالتالي فالمعرفة العقلية التي هي موجودة عندنا الآن ليست كاشفا دقيقا وأمينا عن الخارج، لأنها ليست مجرد حاكم عن الخارج، بل ثم تصرف عقلي أعمل فيها. إذن هذه هي الفكرة إجمالا عندكم. تفصيلا كونت ذكر بعض التفاصيل أو بعض التفصيلات حتى يتقصى كل أنواع وأقسام المعرفة. فذكر أنه نقسم أحكام العقل بداية إلى قسمين. القسم الأول نسميه بالحكم التحليلي، هذا التقسيم مش بس عند كونت موجود، يعني حتى بعض الفلاسفة الإسلاميين في بعض اصطلاحاتهم يستعملون هذين المصطلحين، ذلك هو مصطلح عام يعني مش بس خاص بكم. القسم الأول الحكم التحليلي. المراد من الحكم التحليلي هو أن يكون دور المحمول في القضية هو دور الشارح والمبين فقط للموضوع. يعني نحن عندنا قضية، هذه القضية كما في المنطق قرأنا مؤلفة من موضوع ومحمول. الحكم التحليلي أن يكون المحمول لا دور له إلا أن يشرح الموضوع، فهو لا يقدم شيئا جديدا. المحمول مش عنصر إضافي، ليس عنصرا إضافيا زائدا على الموضوع، هو كالتعريف له، كالتوضيح له، كالبيان له. هذا نسميه بالحكم التحليلي. لماذا؟ لأننا هنا لم نركب، لم نحكم بشيء على شيء، إنما ماذا كان دور المحمول؟ أن يحلل لنا الموضوع، أن يسلط الضوء على الموضوع. مثلا مثل لذلك كما تقول مثلا المثلث له أضلاع ثلاثة. أضلاع يعني الزوايا، اللي هي الزاوية الثلاثة اللي بالمثلث.
أضلاع خطوط.
هلا بعرف شيء يمكن يخطوط. على كل حال ما بيأثرش على المطلب يعني. له زوايا أو له أضلاع، لأنه الزوايا بيعبروا عنها بالزوايا يعني، مش هيك؟ بالعربي. طيب على كل حال المثلث ذو أضلاع ثلاثة. هذا المحمول هنا ما هو؟ له أضلاع ثلاثة. هذا له أضلاع ثلاثة، ما الذي أضافه إلى العقل البشري أو إلى ذهننا زائدا على كلمة مثلث؟ ما الذي فهمناه عندما سمعنا كلمة مثلث؟ أن له أضلاع ثلاثة. كذلك الحال في قوله ذو أضلاع ثلاثة. فإذا راقبنا الموضوع والمحمول نجد أن المحمول لم يقدم أي قيمة مضافة، لم يقدم أي إضافة جديدة لم تكن موجودة في داخل الموضوع. مثل هذه القضية في حقيقة الأمر لا تشكل معرفة، لأن الحكم فيها ليس حكما حقيقيا، وإنما هو مجرد توضيح، مجرد تفسير، مجرد تحليل. فهذه في الحقيقة لا تشكل معرفة حقيقية، لأن المعرفة الحقيقية هي أن يكون شيء ما لديك مجهولا ثم بواسطة شيء آخر ترتفع الجهالة عنه. أما في المقام ذو أضلاع ثلاثة لم ترفع لنا جهلا كان موجودا في قولنا مثلث. وعلى هذا الأساس فمثل هذه القضايا لا نستطيع أن نصنفها ضمن قضايا المعرفة الحقيقية. ليست هذه المعرفة البشرية التي نحن نبحث الآن نحن الآن بصدد البحث عن قيمتها. مثلا مثال آخر، الجسم له امتدادات. أيضا مثل هذه القضية هي قضية تحليلية، الحكم فيها حكم تحليلي، المحمول فيها لا يزيد شيئا على الموضوع، لماذا؟ لأنه لا معنى للجسم إلا ما يكون له امتدادات، يعني له ثلاث أبعاد، طول وعرض وعمق. ما هو الجسم أصلا؟ هو ما له هكذا. فهذا المحمول لم يضف شيئا على الموضوع. إذن هذا هو القسم الأول من الحكم العقل، يعني من أحكام العقل، من إدراكات العقل. القسم الثاني الإدراك التركيبي أو الحكم التركيبي. وقد صار واضحا الآن أنه ما هو المقصود من الحكم التركيبي، أن يكون المحمول يقدم شيئا إضافيا زائدا على ما هو الموجود في رتبة الموضوع. نعم، قلت لذلك هذا التقسيم أو هذا الاصطلاحان ليس من مختصات فلسفة كانت، يعني حتى
كان عم بدافع عن قضايا المات، كان عم بقوله
تحديدين. طيب، فإذا كما تقول مثلا الجسم يتمدد بالحرارة، هذه يتمدد بالحرارة غير مفهوم الجسم. هنا أنت تحكم، تضيف حكما إلى الجسم، لا أن المحمول كان فقط موضحا ومبينا ومحللا. أو الجسم ثقيل، يعني له ثقل. الثقل ليس من الأبعاد، لكن كل جسم له أبعاد فله كتلة، وبما أن له كتلة فينبغي أن يكون له ثقل. هذه معلومة جديدة، معلومة إضافية. هذه مثل هذه القضايا نسميها بالقضايا التركيبية. ثم بعد ذلك قسم كانت الأحكام التركيبية إلى قسمين. كل الكلام الآن في الأحكام التركيبية، لأن الأحكام التحليلية عرفنا أنها ليست ذات قيمة، لأنها ليست معرفة حقيقية، لأنه إما أنك تجهل بالشيء فالمحمول لم يقدم لك شيئا، وإما أنك تعلم بالشيء فالمحمول أيضا لم يقدم لك شيئا. يعني المحمول لا هو قادر على أن يرفع لك المجهولية في حال كنت تجهل الموضوع، ولا هو قادر على أن يضيف معلومة جديدة في حال كنت تعلم الموضوع. أما في القضايا التركيبية يقسمها كانت إلى قسمين، أو الأحكام التركيبية، أحكام تركيبية أولية وأحكام تركيبية ثانوية. الأحكام التركيبية الأولية يقصد منها كانت الأحكام التركيبية التي يدركها العقل قبل التجربة، يعني لا يحتاج إلى الاستعانة بالتجربة في مجال إدراكه، في مقام إدراكه. هذا الأولية. كل حكمان عقليان كان حكما بكل معنى الكلمة، يعني حكما تركيبيا، ولم يكن للتجربة مدخلية فيه، فإنه يسمى عندكم بالحكم التركيبي الأولي، ويقابل ذلك الأحكام التركيبية الثانوية. المراد من الأحكام التركيبية الثانوية أحكام العقل التركيبية التي لا يدركها العقل إلا بعد الاستعانة بالتجربة. مثل للمثال الأول بالأحكام الرياضية، أحكام الرياضيات. مثلا قضية 1+1=2، أو 2+2=4، أو أي قضية أخرى. هذه القضايا قضايا عقلية صرفة، وليست مستفادة من التجربة، فلذلك نسميها بالأحكام التركيبية الأولية، لأنها حاصلة في العقل قبل التجربة ومن دون التجربة، ولا تحتاج إلى الاعتماد على التجربة. هلأ لماذا أحكام الرياضيات هكذا؟ سيأتي بعد قليل، نحن بصدد التفصيل. الأحكام التركيبية الثانوية مثلا قال كحكمنا بأن المعدن أو الحديد يتمدد بالحرارة، فإن هذا مما يحكم به العقل، العقل يدرك سببية الحرارة للتمدد، لكن لولا أنك جربت ذلك، لولا أنك رأيت الحديد خارجا، رأيت الحرارة خارجا، رأيت التمدد خارجا، ما كان العقل سيدرك هذه القضية. فهذا يسمى بالحكم التركيبي الثانوي، إذن حكم عقلي لكنه بعد الاستعانة بالتشريع. طيب الآن إذا عرفنا هذا التقسيم عند كانت، ما هي تصنيف علومنا؟ هل العلوم البشرية أين نصنفها؟ هل نضعها تحت عنوان القضايا الأحكام التركيبية التحليلية أو التركيبية؟ وإذا كانت من الأحكام التركيبية فهل هي من الأحكام التركيبية الأولية أو الأحكام التركيبية الثانوية؟ قسم كانت المعارف البشرية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرياضيات، قال الرياضيات هي من المعارف التي أحكام العقل فيها أحكام تركيبية، وهذه الأحكام التركيبية أحكام تركيبية أولية مستغنية عن التجربة. أي أنها أحكام فطرية يدركها الإنسان بفطرته، فهذه الأحكام هو لو ما بده يوصل، فهذه الأحكام لا تأتي من الخارج ولا ارتباط لها أصلا بواقع الموضوعي. هذه موجودة في شيء اسمه الفطرة الذي هو أمر داخل العقل. يعني أين تعيش الرياضيات؟ إنما تعيش الرياضيات في عقولنا وليس لها واقع سوى واقع تفكيرنا العقلي. لذلك أصلا لا يتأتى الخطأ والصواب في الرياضيات، دائما الرياضيات على حق. لماذا؟ لأنه أنت لا تعرضها على خارج أو على واقع أو على حق، على مثلا على واقع خارجي وتقول هل هي مطابقة له أو لا. قواعد الرياضيات دائما قواعد صحيحة. لماذا؟ لأنها فطرية. كيف يفصل؟ هل هو بيذكرون بعض التفصيلات فنقول هكذا. يوجد مثلا يوجد خطأ في التطبيق أحيانا، لكن القاعدة على مستوى القاعدة الرياضية وبهذه لا يتأتى فيها الخطأ. يقول هكذا. ثم في هلا إذا لأنه بيوصل بعدين بيوصل ولا شيء من الصفصة من المثالية أيضا، إنه تعيش في عقلي أنا وفي عقلك أنت، نفس الكلام يأتي نفس الكلام. بما أنها تعيش في عقلك أنت فحتى تطبيقك أنت للقاعدة يصبح تطبيقا صحيح، رغم أنه مثلا بنظري تطبيقا غير صحيح. على كل حال يقول هكذا، يقول الرياضيات ما هي؟ يعني عبارة عن الهندسة والحساب أو الجيومتري والألجبرا مثلا. أما الهندسة فموضوعها المكان، وأما الحساب فموضوعه العدد. العدد ما هو؟ العدد هو تكرار الآحاد. شو عبارة العدد؟ كيف يكون عددا؟ وعبارة عن تكرر الآحاد، هذا بناء على أن الواحد ليس عددا. العدد تكرر الآحاد
بناء على أن الواحد عددا
ليس عددا.
ليس عددا تكرار واحد ليس عددا، جمع صفار صفار
يعني تعريف العدد بأنه تكرر الأعداد تكرر الآحاد، ليس عددا لكنه هو المكون للأعداد، مش أنه صفر يعني. قال هكذا، قال العدد ما هو؟ عبارة عن تكرر الأحد. هل هو بيصيروا تفاصيل؟ نحن بس نخوض أصلا النظرية. أنا عشان هيك أخرتهم، بس بدي أشوف نشوف لهم بده يوصل، ولا أصلا النظرية الإجمالية نحن وضحناها. العدد هو تكرر الأحد. ما معنى التكرر؟ يعني التعاقب. التعاقب عبارة أخرى عن الزمان. شو بيصير عنا؟ تصبح الهندسة عبارة عن علم يدرس المكان، ويصبح الحساب عبارة عن علم يدرس الزمان. والمكان والزمان برأي كانت من القوالب العقلية الجاهزة المعدة في داخل العقل. هذه نظريته بالمكان وبالزمان، إن المكان لا وجود له خارجا، لا واقعية له. الزمان لا واقعية له. عنا أنت ماذا تلتقط أنت من الخارج؟ تلتقط إشارات متفرقة، نعود نرجع للي كنا عم نحكي عنه، تلتقط إشارات متفرقة، لكن هل هي في مكان واحد في زمان واحد؟ هذا لا تكشف الحواس عنه. فإذن هذه قالب المكان وقالب الزمان أمور العقل اخترعها من القوالب العقلية الجاهزة. تجي المعلومة من برا، تجي المعلومات من برا، بيجي العقل كيف بيرتبهم؟ بحطهم في مكان واحد في زمان واحد. لما بحطهم في زمان واحد يطلع عندك عدد، لما بحطهم في مكان واحد يطلع عندك مثلا شكل هندسي معين. فإذا هذه المعارف الرياضية كلها هي معارف تعيش في داخل إطار الذهن، محبوسة في إطار وفي أفق الذهن، وليس لها أي صلة بالواقع الخارجي. من هنا نقول إن يعني شوف بيقول هون عبارة المصنف، بيقول أي أننا نحن خلقناها بأنفسنا ولم نستوردها من الخارج. يرحمك الله. الآن هل يمكن لنا أن نصل إلى معرفة رياضية أو لا؟ يقول ما دامت الرياضيات بكل بقسميها هي من إيحاءات العقل البشري، من إيحاءات الفطرة، فإذا يمكن لنا أن نكون معرفة رياضية، يمكن أن نحصل على معرفة في مجال الرياضيات، وهذه المعرفة تكون معرفة صحيحة ومعرفة صادقة. لماذا؟ لأنني عندما أريد أن أحاكم هذه المعرفة لن أعرضها على الواقع الموضوعي المزعوم، وإنما أنا أعرضها على ما هو على القوالب العقلية الذهنية الموجودة أين؟ في ذهن. كيف هلا كيف مثلنا بقصة المعمل؟ ها إنه بيكون هذا عنده علب جاهزة، عنده علب جاهزة، والله مثلا عنده لنفترض علبة حليب مدورة، عنده كيس حليب، عنده كذا، لما بيجي الحليب من برا هو شو بيعمل؟ ها بيوزعه على العلب المختلفة. هنا هكذا هذه المعلومات التي أتت أين وضعها الذهن؟ هذه الأشكال الهندسية لم تأتي على شكل أشكال هندسية، هذه الأعداد لم تأتي على شكل أعداد، وإنما أتت على شكل آحاد متكررة متعاقبة. العقل ماذا فعل بها؟ جعلها في زمان، جعلها عددان أو جعلها شكلا هندسيا. إذن مع المعرفة الرياضية معرفة ممكنة وهي معرفة صحيحة دائما، وهذه المعرفة لا علاقة لها ولا صلة لها بشيء اسمه الواقع الموضوع. فاللي حابب يجي يثبت لنا، من يريد أن يثبت لنا الواقع الموضوعي بالاستناد إلى علم كالرياضيات، نقول له جرب طريقة أخرى، فإن الرياضيات بأسرها ليست مستمدة أصلا من الواقع الموضوعي، وإنما المعارف الرياضية معارف عقلية محضة، معارف فطرية خالصة لا علاقة لها بالخارج بشكل من الأشكال. إذن هذا بالنسبة ليل، هو بلش هلا شو بلش يعمل؟ ببلش إنه كل بيقسم بيصنف المعارف البشرية، ها بيضربهم كل. إذن هذا هو الصنف الأول وهو الرياضيات. الصنف الثاني الطبيعيات. في مجال الأمور الطبيعية لا شك ولا ريب في أننا نعتمد على الواقع الموضوعي، لكن العلوم الطبيعية ليست علوما موضوعية صرفة. هذه اللي نحن وضحناه بالتفسير الإجمالي، ليست علوما موضوعية صرفة، لأن النافذة للإطلاع على الأمور الطبيعية الموجودة في الواقع الموضوعي هي الحواس، والحواس لا تنقل إلينا الصورة مكتملة، وإنما تنقل لنا مقاطع متناثرة متباعدة متشتتة. الذي يدمج بين هذه المقاطع المتناثرة، الذي يحولها إلى مقطع فيديو واحد مثلا، الذي يحولها إلى ظاهرة مكتملة، إلى مشهد مكتمل، قوة عند العقل نسميها بالحاسة التصورية. هذه الحاسة أيضا هي بمثابة مصنع للتعليب، فيه قوالب جاهزة توضع فيه هذه الإشارات الحسية الخارجية في داخل هذه القوالب، ثم تترجم للعقل بلغة يفهمها العقل. مثلا الآن لنفترض هكذا ظاهرة طبيعية، مثلا علية الحرارة للتمدد، هذه الظاهرة علية الحرارة للتمدد لا وجود لها في الخارج، هذه الفكرة التي تدرس في علوم الطبيعيات. الموجود في الخارج ما هو؟ الموجود في الخارج حرارة وتمدد. إدراك العلية من أين أتى؟ من تكرر من التعاقب بين العلية وبين التمدد، مرات عديدة بحكم التجربة نقل إلى الحاسة التصورية. الحاسة التصورية وضعت هذا في قالب سمته قالب العلية. الآن فكرة العلية ما هي؟ هل هي فكرة تنطبق تماما على الواقع الموضوعي؟ ليست كذلك، لأن العلية صارت قالبا ذهنيا لتلك الأمور الخارجية الطبيعية. فإذا العلوم الطبيعية ليست علوما قابلة لأن ليست علوما أمينة في نقلها للواقع الموضوعي، لا يمكن من خلالها إدراك الواقع الموضوعي بما هو. نعم نستطيع أن ندرك الواقع كما نحن نراه. هون شو عمل كانت؟ اخترع مفهومين، مفهوم الواقع لذاته أو بذاته والواقع لدى ذاتنا، اللي هو هذه عبارة عن الواقع الموضوعي والواقع الذاتي. فرق بين الواقع بذاته وبين الواقع لدى ذواتنا وأنفسنا، فرق بين الواقع كما هو وبين الواقع كما أراه. الواقع كما أراه تصرف عقلي به حتى رأيته، أما الواقع بما هو فهذا لم أره، لأنه يتحدث بلغة لا يفهمها العقل البشري. فشو صار عنده هو؟ نحن لا نستطيع أن ندرك في باب العلوم الطبيعية، لا نستطيع أن ندرك الواقع الموضوعي كما هو، وإنما ندرك الواقع كما نحن نرى، فلكل منا واقعه الخاص. هذا اتجاهه النسبي. ماذا بقي؟ الصنف الثالث. الصنف الثالث من المعارف البشرية معارف الميتافيزيك، يعني الماورائيات الغيبيات. هذه وضعها هذه أسوأ ما يكون.
بالنسبة لنظريتي أسهل شيء ضربة.
لأن هذه المعارف في الحقيقة ليست الأحكام فيها أحكاما تركيبية أصلا، لا أولية ولا ثانوية. هلا شوف بالأحكام الرياضيات شو صارت عنده لكان؟ صارت أحكام تركيبية أولية، لأنه عقل من دون تجربة. بالطبيعيات أحكام عقلية تركيبية لكن ثانوية، لأنه مزيج من العقل وال التجربة. أما هنا في الميتافيزيق أصلا لا هي تركيبية أولية ولا ثانوية. لماذا؟ أما أنها ليست أولية فلأن خلينا نشوف بالضبط. فلأنها إذن أما أنها ليست أولية فلأن العقل البشري ليست لديه قوالب جاهزة معدة لأمور غيبية، لأمور لا تأتي إليه من قبل التجربة. يعني شو عم بيقول هو؟ عم بيقول هذه لا تأتي من قبل التجربة، لأن المفروض أنها غيبية، يعني غائبة عن الحس، لم تنقل إليه بواسطة الحواس. لا توجد قوة لدى العقل البشري تترجم الأمور الغامضة المبهمة، بل تبقى هذه الأمور غامضة ومبهمة لديه.
غامضة أو غيبية؟
هي غامضة أو غيبية بنفس المعنى. هلا صار لأنك كيف ستتعرف عليها؟ ما الذي سينقلها لك إلى ذهنك؟ لا الحواس قادرة على نقلها، ولا يوجد قناة أخرى، ولا يوجد قوالب جاهزة معدة لإدراك ذلك. إيه؟ بالنتيجة لا احتكاك لنا على فرض وجود أمور مجردة، فلا قدرة لنا على الاتصال بها، وبالتالي فلا يوجد لدى العقل البشري ليس مفطورا بكيفية أن يدرك الأمور الغيبية. لذلك هو يصورها دائما على أساس أنها غامضة، على أساس أنها مبهمة، لأنه لا يمتلك فكرة واضحة عنها. إذن لا يوجد قالب واضح عقلي متين نستطيع أن نقول إن هذا هو الغيب وإن هذا هو ما وراء المادة. طبعا المادة عنده لاكانت تدخل أيضا في هذا القسم، نفس المادة لا تدخل في العلوم الطبيعية، لأنه نفس المادة لا تدرك بالحواس، اللي هي الجوهر يعني لا تدرك بالحواس. وهذا تقل نفس كلام بيركلي القديم، يعني
مدرك أعراض
نعم. فإذا ليست أحكاما عقلية أولية لأن العقل البشري لا يدركها بفطرته، لأن الفطرة البشرية ليست معدة إلا لإدراك ما يأتي من خلال الحواس، إنه هو يحصر المعرفة بالحس والتجربة، وهذه لا تأتي من الحس والتجربة، إذن لا يوجد قوالب واضحة لإدراكه. هلا شيلك من التهافت الموجود بكلامه. وأما أنها ليست أحكاما ثانوية تركيبية ثانوية فلأنها ليست تجريبية، وبالتالي فانتفى أن تكون أحكاما تركيبية، فإذا هي أحكاما تحليلية. وقد عرفنا أن الأحكام التحليلية ليست بمعرفة حقيقة. فإذا عن أي واقع موضوعي تتحدثون؟ ليست تركيبية لأنها تحليل، يعني لأنه التركيب إما أولي وإما ثانوي، وهذه ليست أولية ولا ثانوي. فإذا عن أي معرفة تتحدثون أو عن أي واقع موضوعي تتحدثون؟ أما في مجال العلوم الرياضية فأصلا تلك لا واقع لها، وأما في مجال الميتافيزيقا فتلك لا يمكن إدراكها، لا يمكن حصول معرفة ميتافيزيقية أصلا. يعني مش إنه أصلا يمكن، لكنها بالرياضيات قال يمكن حصول المعرفة، لكن دائما صحيحة. بالطبيعيات قال يمكن لكن لا تنطبق على الخارج، أما هنا يقول أصلا لا يمكن حصول معرفة. فماذا بقي؟ فلم يبقى شيء. لذلك الثورة اللي أحدثها كانت بحسب رأي المصنف ما هي؟ أن كانت عنده أن الفكر البشري هو الذي يؤثر في الواقع لا العكس. يعني النظرية الفلسفة القديمة كلها كانت قائمة على هذه الفكرة، أنه أنت أفكارك تزيد مثلا بقدر تجاربك، وأن أفكار وأنه بقدر احتكاكك بالخارج، بقدر اكتشافك للخارج تنمو مدركاتك، تتطور تتحسن. أما على كلام كونت العقل صانع للأفكار ليس مدركا فقط، خالق للأفكار ليس مدركا فقط. فهذه ثورة أحدثها كانت في مجال التفكير البشري. بقية البحث مع في المناقشة ويأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. هلا هون أنا حاولت لخص يا إخوان وإلا في